ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد تكلمنا في الدرس السابق عن شيء من أحكام المسابقات وذكرنا أن المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المسابقات المشروعة، وهذه هي التي رخص فيها الشارع ببذل العوض من الجانبين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نفل أو حافر. وتكلمنا أيضا عن أحكام بذل العوض في هذا النوع، وذكرنا أن بذل العوض ينقسم إلى أربعة أقسام إلى آخره. ثم تطرقنا للقسم الثاني وهي المسابقات المحرمة، وذكرنا ضابطا لها، وتكلمنا عن حكم بذل العوض فيها وأنه لا يجوز مطلقا. ثم تكلمنا عن القسم الثالث وهي المسابقات المباحة، وهي ما عدا هذين القسمين، وأيضا ذكرنا ضابطا لها وذكرنا شروطها وما يتعلق ببذل العوض فيها إلى آخره. بقي علينا في درس هذا اليوم من المسابقات ما يتعلق بالمسابقات العلمية التي تكون في علوم الشريعة، وقد سبق أن ذكرنا عندما تحدثنا عن الجوائز، ذكرنا أن من أقسام الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات الجوائز التي تكون عن طريق المسابقات ويقصد منها تعليم الناس وإرشادهم أمور دينهم، مثل أن يقام أو أن تقام مسابقة، تقوم مؤسسة تربوية أو مؤسسة تعليمية بإقامة مسابقة على شريط من الأشرطة الهادفة التي تربي الناس أو تعلمهم، أو على كتاب علمي، أو على أسئلة شرعية علمية يقصد من ذلك تبيين هذا الحكم للناس. وأشرنا أن هذه المسابقة تبنى على خلاف أهل العلم رحمهم الله في أخذ العوض على المسابقات العلمية، أخذ العوض على المسابقات في المسائل العلمية، أخذ العوض على المسابقات في المسائل العلمية اختلف فيه العلماء رحمهم الله على رأيين. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أخذ العوض، يعني الرهان على المسائل العلمية، وأن هذه المسائل حكمها حكم المسابقات المباحة، يعني إذا كان العوض من كل منهما فإنه لا يجوز، تلحق بالمسابقات المباحة. وتقدما بينا العوض في المسابقات المباحة، رأي الجمهور أنها تلحق بالمسابقات المباحة ولا تلحق بالمسابقات الشرعية، فلا يجوز أخذ العوض عليها، لا يجوز الرهان، بحيث يبذل كل واحد من المتسابقين عوضا، ومن فاز فإنه يأخذ هذا العوض، فلا يلحقونها بالقسم الأول وهي المسابقات الشرعية. واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نسل أو حافر. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر العوض، لا سبق بالتحريف يعني لا عوض إلا في هذه الأشياء الثلاثة. الرأي الثاني وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أنه يجوز بذل العوض في مثل هذه المسابقات، ويجوز أخذ الرهان عليها، وتلحق بالقسم الأول المسابقات الشرعية. واستدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه راهن كفار مكة على غلبة الروم للفرس، وقد بذل كل منهم جعلا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذل جعلا، وكفار مكة بذلوا جعلا. أبو بكر يذهب إلى غلبة الروم، وكفار مكة يذهبون إلى غلبة الفرس، بذل كل منهم جعلا ولم يقم دليل على نسخ ذلك. وهذا هذه المراهنة ليست من الأصناف الثلاثة التي حصرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهذا أخرجه الترمذي في سننه، وقال ابن حجر في الإصابة رجاله ثقات. وكذلك أيضا استدلوا قالوا بأن الدين كما أنه قام بالسيف والسنان أيضا قام بالعلم والبيان، فالدين قام بالعلم والبيان كما أنه قام بالسيف والسنان. والنبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية ظل 13 سنة وهو يعلم الناس ويبين لهم، ولم يؤذن له بالجهاد ولم يفرض عليه الجهاد حتى انتقل إلى المدينة. وأيضا مما ذكروا أن الجهاد أو أن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله، ولهذا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب أنه يجوز بذل العوض في المسابقات العلمية. وعلى هذا نقول بأن المسابقات العلمية تلحق بالقسم الأول وهي المسابقات الشرعية، فيجوز أخذ العوض من كل من المتسابقين، يعني إذا كان بذل العوض من كل من المتسابقين جاز ذلك، إذا كان بذل العوض من الإمام جاز ذلك، إذا كان من أحدهما جاز ذلك، إذا كان من أجنبي جاز ذلك. فهذا القسم يلحق بالقسم الأول وهي المسابقات الشرعية. لكن نشترط لهذا القسم شرطين، المسابقات العلمية نقول ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون المسابقات في المسائل العلمية الشرعية كمسائل الفقه والعقيدة والحديث وأصول الفقه والتفسير وغير ذلك، ولا تكون في المسائل العلمية المباحة، فلا يصح بذل العوض في المسائل العلمية المباحة. الشرط الثاني
الشرط الثاني ألا يقصد من هذه المسابقات الكسب والتجارة، وإنما يقصد يعني من أقام هذه المسابقة لا يقصد بذلك الكسب والتجارة، وإنما يقصد تعليم الناس وإرشادهم. وعلى هذا فما تفعل بعض الجهات التجارية أو المؤسسات التجارية من إقامة مسابقات شرعية قصدها بذلك الكسب والتجارة، ولا تقصد بذلك إرشاد الناس وتعليمهم. ولهذا تجد أن هذه المسابقات سهلة جدا، لا تحتاج، قد تكون صح وخطأ، لا تحتاج إلى بحث وقراءة أو تكون الإجابة عليها في متناول الناس. يقصدون من هذا هو الكسب والتجارة، فهذا لا يصح ولا يجوز، لأنه إنما رقق الشارع في مثل هذه الأمور، رقق أخذ الرهان والميسر فيها إذا كان في ذلك نصرة للدين وتعلم لأحكامه وتبيين وهذه الأحكام وإرشاد الناس إليها. أما إذا قصد من وراء ذلك الكسب والتجارة كما قد تفعله بعض المؤسسات التجارية، وليس قصدها الأول هو تعليم الناس، وإنما قصدها الأول بيع مثل هذه السلاح ونحو ذلك، فيدخل الناس عن طريق بطاقات رسوم، يدخلون عن طريق رسوم بطاقات أو عن طريق دفع أو نحو ذلك، وقصدهم الكسب والتجارة، أو عن طريق شراء السلع. وهذه الجوائز أثرت في أثمان السلع بزيادتها. أنا قلت بأن هذا لا يجوز. الشرط الثالث، أن يحذر من الميسر بعد إقامة المسابقة، فلا بد من الحذر من الميسر، لأن هذه المسابقات التي تقام يدخل فيها الناس، وهم غانمون أو ظالمون ويبدون عوض، هذا جوزه الشارع. لكن بعد انتهاء المسابقة القائمون على مثل هذه المسابقات يقومون بإجراء القرعة بين الفائزين أو بالسحب، وهذا من الميسر، يعني كونهم يقومون بالسحب ولا يعطون كل من فاز جائزة هذا من الميسر، لأن هذا إما يغنم أو يغرم. يعني أقيمت المسابقة على كتاب علمي، شارك في المسابقة 200 شخص، فاز 100 شخص، هؤلاء 100 الذين فازوا تجد أن القائمين على المسابقة لا يعطونهم كلهم جوائز، مع أنهم كلهم استحقوا الجائزة، لكن يجون بينهم ماذا؟ يجون بينهم القرعة. وإجراء القرعة كما ذكر العلماء رحمهم الله مع الاستحقاق أن كل واحد منهم مستحق، هذا من الميسر. فقولهم بعدما يفرزون الفائزين يقومون بإجراء القرعة على من فاز، فمن خرجت له القرعة أخذ، ومن لم تخرج له القرعة لم يأخذ، هذا لا يجوز ومحرم وهم الميسر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله هذا في إحكام القرعة عندما تكلموا على القرعة، وأن القرعة يصار إليها عند اشتباه الحقوق وتساويها عندما يتساوى الناس، أما إذا استحق كل منهم فإنه لا يجوز إجراء القرعة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا وجد عندنا قارئان اجتمعت فيهما الصفات الشرعية للإمامة من القراءة والسنة والسب بالهجرة والإسلام والسن وغير ذلك، نجري القرعة حينئذ. أما إذا كان كل واحد منهم مستحب ويمكن لا تزاحم هنا، يمكن القسمة بين هذين المستحقين ولا تزاحم بينهما، أو لم يتبين لنا المستحق، هنا تجري القرعة. فتلخص لنا أن هذه المسابقات العلمية أن الأصل فيها الجواز، كما دلل ذلك مسابقة أو رهان أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع المشركين، وذكرنا لذلك طاعة الشروط. عندنا في هذا الدرس نبدأ في مسألة التأجير المنتهي بالتمليك، وسنتكلم إن شاء الله على بعض مسائلها. قد يبقى عندنا مسألة أو مسألتان نرجئهما للدرس القادم. التأجير المنتهي بالتمليك أو الإجارة المنتهية بالتمليك، هذا المصطلح اصطلاح معاصر لم يكن عند الفقهاء السابقين، فهو مركب من كلمتين، الكلمة الأولى كلمة التأجير أو الإجارة، والكلمة الثانية كلمة التمليك. وسنعرف هاتين الكلمتين ثم نقوم بتعريف هذا العقد مركبا. فالتأجير في اللغة مشتق من الأجر، وهو الجزاء على العمل. الجزاء على العمل، ويطلق أيضا على الثواب، وكذلك أيضا يطلق الإجارة تطلق على أنها اسم للأجرة، وهي ما يعطى على العمل. فنقول التأجير في اللغة مأخوذ من الأجر، وفي اللغة يطلق على الجزاء على العمل، ويطلق أيضا على الثواب. والإجارة اسم للأجرة، وهي ما يعطى من الأجر على العمل. وأما الإجارة في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فهي عقد على منفعة معلومة، العقد على منفعة معلومة من عين، عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. نقول الإجارة في اصطلاح الفقهاء عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة. فتلخص لنا أن الإجارة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إجارة منافع من عين، والقسم الثاني إجارة عمل. نقول القسم الأول إجارة منافع أو إجارة أعيان، والقسم الثاني إجارة أعمال. هذا ما يتعلق بلفظ الإجارة. التمليك في اللغة، التمليك في اللغة جعل الغير مالكا للشيء، والتمليك في اللغة جعل الغير مالكا للشيء. وأما في الاصطلاح فإن التمليك في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي، والتمليك قد يكون تمليكا للعين وقد يكون تمليكا للمنفعة، وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فإذا كان تمليكا للعين بعوض فهذا بيع. نقول التمليك قد يكون تمليكا للعين وقد يكون تمليكا للمنفعة وقد يكون بعوض وقد يكون بغير عوض. فإذا كان تمليكا للعين بعوض فهذا هو البيع، وإذا كان تمليكا للمنفعة بعوض فهذه هي الإجارة، وإذا كان تمليكا للعين بلا عوض فهذه هي الهبة. إذا كان تمليكا للعين بلا عوض فهذه هي الهبة، وإذا كان تمليكا للمنفعة بلا عوض فهذه عارية، يعني هذه عارية. تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك على أنها مركبة من هاتين الكلمتين، فنقول الإجارة المنتهية بالتمليك هي تمليك منفعة. الإجارة المنتهية بالتمليك في اصطلاح المتأخرين هي تمليك منفعة من عين معلومة، تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين. نقول تعريف الإجارة المنتهى بالتمليك بأنها تمليك منفعة مدة معلومة من عين معلومة يتبعه تمليك للعين على صفة مخصوصة على عوض معلوم. تمليك منفعة معلومة من عين معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك العين، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم. فقولهم تمليك منفعة هذا هو الإجارة، يتبعه تمليك العين هذا البيع، فهي إجارة منتهية، يعني إجارة منتهية بالتمليك. هذا العقد وجد أول ما وجد هذا العقد وهي الإجارة المنتهية بالتمليك عام 1846 للميلاد، عام 1846 للميلاد في إنجلترا. وأول من تعامل بهذا العقد أحد تجار الآلات الموسيقية في إنجلترا، فكان يؤجر آلاته الموسيقية إجارة يتبعها تمليك العين، وذلك قصد من ذلك هو ضمان حقه. ثم بعد ذلك انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع، وكان أول هذه المصانع تطبيقا لهذا العقد مصنع سنجر لآلات القيادة في إنجلترا. ثم بعد ذلك تطور هذا وانتشر بصفة خاصة في شركات السكك الحديدية، انتشر في شركات السكك الحديدية التي تشتري المركبات وتؤجرها لمناجم الفحم تأجيرا ينتهي بالتمليك. ثم بعد ذلك انتقل هذا العقد وانتشر إلى بقية دول العالم، فانتقل إلى الولايات المتحدة عام 1953 بالميلاد، ثم بعد ذلك انتقل إلى فرنسا عام 1962 بالميلاد، ثم بعد ذلك انتقل إلى البلاد العربية والإسلامية عام 1397 بالهجرة. قبل أن ندخل في الإجارة المنتهية بالتمليك، لا بد من بحث بعض المسائل الفقهية التي تبنى على هذا العقد، فإن الذين منعوا مثل هذا العقد كما سيأتينا في أقسام هذا العقد وأنه ينقسم إلى أقسام، الذين منعوا مثل هذا العقد مطلقا، يعني بعض أهل العلم منع مثل هذا العقد مطلقا وقال بأن هذا العقد اشتراط عقد في عقد، والعقد في العقد هذا لا يجوز عند جمهور أهل العلم، وقالوا فيه تعليق أيضا يتضمن تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، تعليق عقد البيع على شرط المستقبل هذا لا يجوز، تعليق الهبة على شرط المستقبل أيضا تعليق الهبة قالوا بأنه لا يجوز، حكم الوعد هذا مبني على الوعد والإلزام به، والوعد هذا غير لازم عند جمهور العلماء رحمهم الله. فمثل هذه المسائل فنشير إلى كلامه العلم رحمه الله فيها عن طريق الإجمال، لأنه كما أثبت هذا العقد عقد الإجارة المنتهي بالتمليك يبنى على مثل هذه المسائل. فإذا عرفنا الحكم في هذه المسائل يتبين لنا الإجابة، وتتبين لنا الإجابة عن قول من منع مثل هذا العقد مطلقا بكل أقسامه، يعني بكل أقسامه وكل صوره. وسيأتينا أن هذا العقد له ثلاث أقسام، قسم جائز وقسم محرم وقسم ضبطه العلماء بضوابط، ذكر له العلماء ضوابط. الذين منعوا هذه الأقسام كلها ومنعوا صور الإجارة المنتهية بالتمليك كلها تمسكوا بالمسائل الفقهية التي ذكرت، قالوا هذا فيه شرط منفعة في عقد البيع، شرط المنفعة هذه أكثر أهل العلماء على منعها، فيه اشتراط عقد في عقد أكثر العلماء على منعه، حكم الوعد والإلزام به جمهور العلماء أنه لا يجب الوفاء بالوعد، تعليق عقد البيع على شرط المستقبل العلماء جمهور العلماء قالوا بأن هذا التعليق يفسد العقد، تعليق الهبة على شرط المستقبل قالوا بأن أكثر العلماء يمنع من ذلك. فنحن هذه المسائل الخمس أو الست سنتعرض لها بإجمال قبل أن نذكر أقسام الإجارة المنتهية بالتمليك. فالقسم الأول شرط المنفعة، نقول بأن الشروط في عقد البيع تقدم لنا في الضوابط أن الأصل في الشروط في عقد البيع أن الأصل فيها الصحة، الأصل في الشروط في عقد البيع الأصل فيها الصحة، ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. الشروط أو الشرط في عقد البيع هو ما يشترطه أحد المتعاقدين، مما له فيه مصلحة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له فيه مصلحة. وتقدم أيضا أن ذكرنا أن محل هذه الشروط يصح أن تكون قبل العقد، ويصح أن تكون في صلب العقد، ويصح أن تكون في زمن الخيارين، في زمن خيار الشرط وفي زمن خيار المجلس. فيصح إنسان يشترط في خيار المجلس يقول لي استعمل السيارة كذا إلى آخره البائع، وإن لم يشترطه في صلب العقد أيضا يصح أن يشترطه في زمن خيار الشرط. مثلا قال بعتك السيارة ولي الخيار يوم لمدة يوم، لما مضى نصف يوم قال أشترط أن أستعملها لمدة أسبوع، فهذا كله صحيح. أقسام الشروط في العقد: الشرط في عقد البيع ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول شرط يقتضيه العقد، شرط يقتضيه العقد، فهذا صحيح بالاتفاق. ولهذا العلماء في المختصرات لا يذكرونه، في المختصرات هذا لا يذكرونه، وإنما يذكرونه في المطولات. وذكر مثل هذا الشرط إنما هو من قبيل البيان والتوكيد. مثال ذلك اشتراط أن يكون الثمن حالا. لو قال البائع أنا أبيع لك السيارة أو أبيع لك البيت لكن بشرط أن يكون الثمن حالا، هذا الشرط لا حادث له، لأن كونه يقول اشترط أن يكون الثمن حالا هذا لا حادث له، لأن مقتضى العقد، العقد يقتضي أن يكون الثمن حالا ليس مؤجلا، هذا الأصل. إذا أراد أن يؤجل فله أن يشترط عدم التأجيل. أيضا لو قال أبيع علي أشتري منك السيارة، قال المشتري أشتري منك السيارة وبشرط أنني أقبضها الآن، أقبض السيارة الآن، هذا أيضا شرط يقضيها العقد. الأصل أن البائع يقبضك السلعة الآن، إذا أراد أن يؤخر فله أن يشترط. أيضا لو قال أشتري منك السيارة لكن لي الخيار، لكن لي أن أبيعها، لي أن أستعملها، لي أن أوقفها إلى آخره، هذه شروط يقتضيها العقد لا حاجة إليها، هذه شروط يقتضيها العقد لا حاجة إليها. وإن ذكرت ذكرها أحد المتعاقدين فإن هذا من باب البيان والتوكيد. القسم الثاني، القسم الثاني شرط مصلحة، يعني القسم الثاني شرط مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة راجعة إلى العقد أو راجعة إلى أحد المتعاقدين، فهذا أيضا هذا الشرط صحيح باتفاق الأئمة، صحيح باتفاق الأئمة، مثل شرط الرهن، شرط الضمين، شرط الكثير إلى آخره، هذه شروط صحيحة. مثل لو أن المشتري قال أشترط أن يكون الثمن مؤجلا، قال البائع أشترط أن تعطيني رهنا، فاشتراط الرهن هذا من مصلحة العقد يصح، وهذا باتفاق الأئمة على أنه صحيح. أو مثلا قال بشرط أن تعطيني ضمينا أو كثيرا نحو ذلك، فهذه شروط صحيحة باتفاق الأئمة. القسم الثالث، القسم الثالث شرط وصف في المبيع أو في الثمن، أيضا هذا صحيح باتفاق الأئمة، أئمة يتفقون على ذلك. لو قال أشتري السيارة لكن بشرط أن تكون سرعتها كذا وكذا، وأن تكون إطاراتها كذا وكذا، وأن تكون المكينة قوتها كذا وكذا إلى آخره، أو قال أشتري الكتاب بشرط أن يكون كذا وكذا وكذا، أو البيت قال بشرط أن يكون تأسيسه كذا والتمديدات الكهربائية كذا وتمديدات الماء كذا إلى آخره، هذا شرط وصف، شرط وصف هذا جائز. يعني حتى لو اشترط المشتري مثلا 100 شرط، 100 شرط هذه كلها شروط صحيحة، والأئمة يتفقون على ذلك، يتفقون على أن هذه الشروط شروط الأوساط أنها صحيحة وأنه لا بأس بها. القسم الرابع شرط المنفعة، يعني هذا هو الذي اختلف فيه العلماء رحمهم الله، يعني كونه يشترط منفعة المبيع، يعني مثلا يقول أبيعك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين أو 3 أيام أو 5 أيام إلى آخره، أو تكون المنفعة البائع قال أشتري السيارة بشرط أنك تغسل السيارة أو أنك تصلح الخلل الموجود في آلاتها أو في إطاراتها أو نحو ذلك، هذا شرط منفعة. أضيق المذاهب في ذلك مذهب الشافعية، لا يجوزون أي شرط، يعني أكثر العلماء إذا استقرأت كلامهم تجد أنهم يمنعون شرط المنفعة، يعني شرط المنفعة يمنعونه. الشافعية هم أضيق المذاهب في ذلك، يمنعون أي شرط. الحنابلة لا يجوزون إلا شرطا واحدا، يعني يصح أن تشترط شرطا واحدا سواء كان هذا الشرط في المبيع أو في البائع، تجمع شرطين ما يجوز، تجمع شرطين لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فقالوا تجمع شرطين من شروط المنافع هذه لا يجوز. المالكية يعني يقولون يجوز الشرط اليسير، يعني إذا كان الشرط يسيرا جائز، إذا كان كثيرا لا يجوز. الحنفية إذا جرى تعامل الناس به جائز، إذا لم يجري تعامل الناس به لا يجوز. وأوسع الناس في ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، وهو رواية عند الحنابلة أنه تجوز الشروط شرط المنفعة وإن كثرت، إذا حتى وإن كثرت تشترط شرطين 3 4 هذه كل شروط المنافع هذه يرون أنها جائزة وإن كثرت، وهذا القول هو الصواب. أم هذا القول هو الصواب، لأن بما ذكرنا من الضابط أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الضابط أن الأصل في الشروط في البيع الحل، الأصل في الشروط في البيع الحل. فإذا اشترط شرطين قال اشتري منك السيارة بشرط أنك تصلحها وتغسلها وتصلح الخلل الفلاني وتقوم بفحصها إلى آخره، اشترط 3 شروط 4 شروط قال بأن هذا جائز ولا بأس به لما تقدم من الشرط من الضابط، وذكرنا أدعي على ذلك. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه حملان الظهر الذي حملان ظهر الجمل الذي باعه عليه إلى المدينة. هذا ما يتعلق بحكم الشرط، وذكرنا أن الشرط في عقد البيع 4 أقسام وأن الصحيح أنها كلها جائزة. هذه المسألة الثانية، وتبين لنا الجواز في ذلك. المسألة الثانية اشتراط عقد في عقد، فلا بد أن نفهم مسألتين، المسألة الأولى اشتراط عقد في عقد، والمسألة الثانية جمع عقدين صفقة واحدة. فتجمع عقدين هذا لا بأس، يعني تقول مثلا بعتك السيارة وأجرتك البيت، بعتك السيارة وأجرتك البيت ب100 ريال، جمعت الآن بين البيع والإجارة بثمن واحد، هذا جائز، هذا جائز يجوز الخنادلة والمالكية، لكن هذا ليس منه التأجير المنتهي بالتمليك كما سيأتي. التأجير المنتهي بالتمليك توارد عقدين على عين واحدة، هنا ورد عقد، ورد عقدان على عينين، ورد أقدام على عينين، لكن جمعت بينهما في صفقة واحدة في ثمن واحد. لكن في القسم الثاني من الإجارة المنتهى بالتمليك التي منعها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء في المملكة أنه توارد عقدين على عين واحدة، عقد البيع وعقد الإجارة، وسيأتينا إن شاء الله بين ذلك كيف ورد عقد البيع وكيف ورد عقد الإجارة، فأصبحت هذه المعاملة لا تجوز. المهم نفرق بين الجمع، جمع العقدين في ثمن واحد في صفقة واحدة، هذا صحيح نص عليه الحنابلة ونص عليه المالكية. فأنت ما تبقى تقول مثلا بعتك السيارة وأجرتك البيت، هذا بيع وإجارة بعشرة ثلاث ريال، هذا صحيح. وإذا أردنا أن نفق أحدهما نقسط الثمن، نقسط الثمن. فجمع العقدين في عقد واحد صفقة واحدة هذا جائز ولا بأس به بثمن واحد، لكن اشتراط عقد في عقد المذهب أن هذا ممنوع. يعني تقول مثلا بعتك البيت بشرطة أجر السيارة، أو أجرتك السيارة بشرط تبيع عن بيتك، اشتراط عقد في عقد، أو أجرتك بشرط أنك تبيع عنه، هذا اشتراط عقد في عقد، فقال بأن هذا لا يجوز.
وأنه لا يصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. وقالوا أيضا بأن هذا هو بيع ثاني في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك أيضا القول عند المالكية عند الحنابلة قول أن هذا جائز ولا بأس به إلا يتضمن محظورا شرعيا، فاشتراط عقد في عقد آخر أن هذا جائز ولا بأس به إلا إذا تضمن محظورا شرعيا. فلما المحظور شرعيا قال أقرضتك بشرط تبيعا، هذا كما تقدم في منافع القروض أنه داخل في منافع القروض المحرمة أن يشترط الزائم على المدين، أن يشترط الزائم على المدين منفعة لا يقابلها سوى القرض. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، فيقول أقرضتك بشرط أن تبيعني أو أن تأجرني، هذا شرط عقد في عقد تضمن محظورا شرعيا لا يجوز، إخراج للقرض عن موضعه، وهو أنه يراد به الإرفاق ووجه الله عز وجل إلى الكسب والتجارة. أيضا قال بعتك بشرط أن تزوجني، بعتك البيت بشرط أن تزوجني بنتك، هذا النبي على نظيره النهي على الشغار، النهي على الشغار، تزوجتك بشرط زوجة أو زوجت ابنك بشرط زوجة أو زوج ابني إلى آخره، تجد الشرط في عقد النكاح لما يزوج إلا يزوجه الآخر، فهذا نظيره. لأن الإنسان لا ينظر إذا قال زوجتك شرط بيعا، لا ينظر بمصلحة موليته، ينظر بمصلحته هو فمن باعه أو أعطاه أو حباه ما يقول زوجه بلاخره. وهذا القول هو الصواب أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس به ما لم يتضمن ذلك محظورا شرعيا كما ذكرنا المثال. ونستدل على هذا بما ذكرنا من الضوابط السابقة أن الأصل في المعاملة الحل، والأصل في الشروط في المعاملات الحل، وأن الشرطان اللذان نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو من باعت بيعتين في بيعة فله عقتهما عواجبا إلى آخره، فهذا ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام يحملون ذلك على بيع العينة. البيعتان هذا في بيع العينة، فإن بيع العينة تضمن بيع مؤجل وبيع حاضر، وتضمن أيضا الشرطين، شرط التأجيل وشرط الحضور، فيحمل على بيع العينة. المسألة الثالثة، وعلى هذا نقول اشتراط عقد عقد ان هذا جائز ولا بأس به الا اذا تضمن محذورا شرعيا. المسألة الثالثة تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، على شرط المستقبل. يقول مثلا بعتك السيارة اذا جاء شهر رمضان او اذا دخل شهر رمضان، ونحو ذلك من الشروط المستقبلة. ايضا جمهور اهل العلم على منع ذلك، جمهور العلماء قالوا بان تعليق عقد البيع على شرط مستقبل قالوا بان هذا غير جائز. والعلة في ذلك، العلة في ذلك قالوا بان هذا يقال مقتضى العقد، اذ ان مقتضى العقد هو ان يكون منجزا، مقتضى العقد الفورية ما يكون معلقا وانما يكون منجزا. وايضا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يخالف في هذه المسألة، وانه يصح تعليق عقد البيع على شرط مستقبل، عقد البيع يصح تعليقه على عقد مستقبل. ويجب لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في سرية مؤتة: أميركم زيد، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. النبي عليه الصلاة والسلام علق عقد الولاية، ويجب لذلك أيضا ما سبق ذكرنا أن الأصل في العقود والشروط في العقود الصحة، وذكرنا الدليل على ذلك. المسألة الرابعة تتلخص أن أيضا اشتراط أو تعليق عقد البيع على شرط مستقبل أن هذا جائز ولا بأس به. المسألة الرابعة تعليق عقد الهبة، يعني تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل. أيضا الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فجمهور أهل العلم على أنه يمنع من ذلك، جمهور العلماء على المنع من ذلك، الحنفية وكذلك أيضا الشافعية والحنابلة يمنعون من ذلك. مثلا قال: وهبتك السيارة إذا دخل شهر رمضان، قال بأنه يمنع من ذلك. تقدم أنهم يقولون الأصل في العقود أن تكون منجزة. والرأي الثاني قول المالكية، قول عند الحنابلة اختيار الذي قال به الحارث من الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أن هذا جائز ولا بأس به. وإذا جاز ذلك في عقد البيع فجوازه في الهبة من باب أولى، جوازه في الهبة من باب أولى، لأن عقود التبرعات كما سلف لنا أوسع من عقود المعاوضات. المسألة الأخيرة، وهي حكم الوعد والإلزام به، لأن عقد الإجارة منتهى بالتمليك مبني على الوعد والتمليك، فهل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب الوفاء بالوعد؟ العلماء رحمه الله لهم ذلك خمسة أقوال، لكن نذكر ثلاثة منها. رأي الجمهور، رأي جمهور أهل العلم أن الوفاء بالوعد غير واجب، يعني إذا وعدت شخصا فإنه لا يجب عليك أن توفي بهذا الوعد. واستنوا على ذلك، قالوا بأنه لم يروى عن أحد من السلف الوفاء بالوعد، قال بأن الوفاء بالوعد هذا لم يروى عن أحد من السلف الإلزام به، يعني فكأنهم يعني من بطال غير من أهل العلم، يعني يقولون عموم السلف أنهم لا يقولون بلزوم الوفاء به. والرأي الثاني، الرأي الثاني قال به طائفة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من قيم، وأنه يجب الوفاء بالوعد ولا يجب إخلافه، فقال به إسحاق بن راهوية وعمر بن عبد العزيز بن شبرمة من الحنابلة، قالوا يجب الوفاء بالوعد. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وكذلك أيضا استدل على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين، أو قبل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا وعد أخلف. وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد. الرأي الثالث قال به المالكية، من قول عند المالكية قال: الوعد يجب الوفاء به إذا أدخل الموعود في ورطة. قالوا: إذا أدخل الموعود في ورطة فإنه يجب على الواعد أن يوفي بوعده. أما إذا لم يدخل الموعود في ورطة فإنه لا يجب عليه ذلك. ويستدلون بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فإنه إذا دخل في ورطة بسبب الوعد يجب عليه أن يوفي به، أما إذا لم يكن هناك ورطة فإنه لا يجب عليه. فالأقرب في هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من قيم، أنه يجب الوفاء بالوعد، يعني أنه يجب الوفاء بالوعد. فتلخصت هذه المسائل أن الوفاء بالوعد واجب، وأن الشروط في العقود واشتراط عقد عقد وتعليق عقد البيع على شرط المستقبل وتعليق عقد الهبة على شرط المستقبل أن هذه كلها صحيحة، يعني أن هذه كلها صحيحة. وبهذا يتبين أن من منع عقد الإجارة المنتهية بالتمليك حتى مع وجود الضوابط التي يذكرها بعض العلماء وبعض الباحثين لنفي المحظورات الشرعية في هذا العقد أنه غير متوجه، يعني من سد الباب كله وقال بأن هذا اشتراط عقد في عقد وأن الوعد لا يجب الوفاء به وأن في هذا تعليق عقد البيع على شرط مستقبل أو تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل أو إلى آخره، أن هذا لا يتوجه، يعني فسد الباب بناء على الخلاف في هذه المسائل، وأن هذه المسائل منع منها بعض أهل العلم إلى آخره، تبين أن الصواب في هذه المسائل أن الشروط هذه كلها صحيحة وأن الوعد يجب الوفاء به، وحينئذ سد الباب بالكلية هذا غير متوجه.